لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لما قرر سبحانه وتعالى وحدانيته في الآيات السابقة رد على من زعم أن الله جل وعلا اتخذ ولدا، فقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وذلك أن بعض قبائل من قبائل العرب وهم خزاعة قالوا: الملائكة بنات الله تعالى الله. وقالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله تعالى وتقدس. سبحانه نزه نفسه عما وصفه به الظالمون المعتدون المتجاوزون الحد، بل عباد مكرمون، بل عباد وليسوا بولد، أي الملائكة ليسوا بولد ولا بنات، وإنما هم عباد يعبدون الله جل وعلا. وولد الرجل لا يكون عابدا له، وإنما هو مثله ونده ومساويه. والملائكة عباد وليسوا ببنات. ثم وصفهم جل وعلا بسبع صفات تأتي على الترتيب: مكرمون، كرمهم الله جل وعلا بأن رفع شأنهم ورفع مكانتهم وجعلهم ورسله إلى عباده ووكل بهم حفظ عباده وتسجيل أعمالهم وجعل منهم الموكل بالجنة والموكل بالنار ومنهم الموكل بالريح ومنهم الموكل بالسحاب ومنهم الموكل بالمطر، وجعل لهم وظائف على قدرهم عليهم الصلاة والسلام. بل عباد مكرمون، الصفة الأولى مكرمون، وفي قراءة مكرمون بالتشديد. الصفة الثانية: لا يسبقونه بالقول، لا يقولون قبل قوله، وإن كان عندهم علم مما علمهم الله فلا يسبقونه. شأن العبيد المتذللين بين يدي معبودهم لا يسبقونه بالقول، لا يقولون قبل قوله، ولا يأمرون قبل أمره، فهذه صفتهم الثانية بأنهم لا يقولون إلا بعد قوله جل وعلا. الصفة الثالثة وهم بأمره يعملون، فلا يسابقونه بالقول ولا يتوقفون عند أمره، بل يسارعون في العمل حينما يأمرهم ربهم جل وعلا، يسارعون في امتثال أوامره. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الصفة الرابعة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما عملوه وما سيعملوه، أو يعلم ما تركوه وراءهم، ما مضى زمنه وما هو مستقبل، أو يعلمون ما بين أيديهم من شأن الدنيا، من شأن الآخرة، وما خلفهم من شأن الدنيا وخلفوه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذه الجملة كالتعليل لما قبلها، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لما؟ كأنه قيل لما ذلك، فجاء الجواب لأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه الصفة الخامسة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة بين الناس المتساوين أو المفضل بعضهم على بعض في نوع من أنواع التفضيل، يأتي الشافع مباشرة ويشفع، إن قبلت شفاعته فبها، وإن ردت فلا بأس. لكن الشفاعة عند الله جل وعلا تختلف عن ذلك، شفاعة مخلوق مع مخلوق الأمر سهل، إن قبل وإلا فلا شيء في ذلك، ويعرض عليه شفاعته. لكن الشفاعة عند الله جل وعلا لا، لأنه إذا تقدم عنده بالشفاعة لمن لا يرضى مقت جل وعلا الشافع والمشفوع له، فجناب الله جل وعلا عظيم، ولا يتقدم المرء بما يريد من شفاعة ونحوها مباشرة، وإنما يستأذن ربه أولا، فإن أذن له في الشفاعة شفع، وإن لم يأذن له في الشفاعة فلا يشفع، ولا يرسل الشفاعة إن قبلت وإن لم تقبل، هذا في حق الخلق، وأما في حق الله فلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، لا يشفع عند الله إلا بعد استئذانه وبعد سجوده بين يدي ربه جل وعلا وتحميده وتمجيده لله جل وعلا بمحامد يفتحها الله جل وعلا عليه في ذلك المقام المحمود، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فيشفع عليه الصلاة والسلام. وكذلك الشفاعة من الملائكة. فقوله جل وعلا لا يشفعون إلا لمن ارتضى فيه إثبات للشفاعة، والشفاعة ثابتة ولكنها بشروط. والشفاعة عموما شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله جل وعلا ولا تكون إلا بشرطين: إذنه جل وعلا للشافع، ورضاه جل وعلا عن المشفوع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فيأذن جل وعلا في الشفاعة للشافع إذا رضي عمل المشفوع وكان موحدا لله جل وعلا. أما المشرك فلا حظ له في الشفاعة ولا نصيب. والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. أو الشفاعة التي تطلب من الأموات أيا كانت مرتبتهم ومكانتهم، فلا تطلب الشفاعة من المخلوق، وإنما تطلب الشفاعة من الله جل وعلا. فالمرء لا يطلب الشفاعة من مخلوق كائنا من كان، وإنما يطلب من الله أن يشفع فيه من يأذن له في الشفاعة. تقول: اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. تطلبها من الله جل وعلا فتعطى بإذن الله، وأما أن تطلبها من المخلوق فذلك شرك، لأنك طلبت من المخلوق ما لا يقدر عليه، ما هو من حق الله، إلا شفاعة مخلوق أمام مخلوق في الدنيا فلا بأس، هذا مما يقدر عليه المرء. تقول لصاحبك: اشفع لي عند فلان في أن يعطيني كذا أو يحقق لي كذا. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ارتضى من رضي قوله وعمله. والله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل توحيده المفردون له بالعبادة، وأما المشركون فلا حظ لهم في الشفاعة، كما قال الله جل وعلا: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم ولا نصيب لهم في الشفاعة، لأنه مشرك بالله، والمشرك حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولم يرد أن كافرا تنفع له الشفاعة سوى أبي طالب. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل شفعت في عمك الذي كان يؤويك ويحميك ويدافع عنك؟ قال: نعم. خفف عنه العذاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: له شراكان من نار يغلي منهما دماغه. خفف عنه العذاب لعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هم مؤدبون مع ربهم جل وعلا، متأدبون لا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن رضي الله قوله وعمله، وهم الصفة السادسة من خشيته مشفقون. والخشية الخوف مع التعظيم، الخشية الخوف مع التعظيم، تقول أخشى الله، يعني تخاف الله مع تعظيمك إياه. والإشفاق الخوف مع الحذر، وهم من خشيته مشفقون، يخافون الله جل وعلا ويعظمونه حق تعظيمه، ويشفقون من عذابه جل وعلا. يشفقون بمعنى يخافون وهم يحذرون العذاب، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف. إذا عرف العبد حق ربه جل وعلا وعرف عظمته وقدرته وبطشه وانتقامه كان منه أشد خوفا ووجلا. ولذا قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء به وبحقه جل وعلا وقدره يخشونه حق الخشية. وهم أي الملائكة من خشيته، من خشية الله جل وعلا، من إضافة المصدر إلى مفعوله، قال من خشيته إضافته للمفعول ولم يقل من خشيتهم. الصفة السابعة والأخيرة في هذه الآيات الكريمة ومن يقل منهم أي من الملائكة إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. هؤلاء الملائكة الأخيار البررة المقربون من الله جل وعلا، لو قال منهم قائل إني إله مع الله أو من دون الله، هل كرامته عند الله وقربه من ربه جل وعلا ينفعه؟ لا والله، بل لو قالها قائل منهم لكان هذا الجزاء مصيره جهنم والعياذ بالله. فالخطأ في حق الله جل وعلا ليس كالخطأ في حق غيره، فالمرء قد يخطئ في حق المخلوق الذي سبق أن تجمل في حقه فيتجاوز المخلوق عن هذا المخطئ لما سبق من الجمال منه أو من صنيع المعروف أو من السابقة الحسنة. وأما في حق الله جل وعلا فلا، لأن من أخطأ في حق الله جل وعلا فيما يختص به جل وعلا من الصفات والعبودية فهذا لا يشفع له عمله السابق، بخلاف الخطأ في السيئات والمعاصي دون الشرك والكفر فهذه يغفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. وأما الخطأ في الشرك والكفر بالله فلا ينفع معه عمل. ومن يقل منهم إني إله من دونه، لم يقل أحد من الملائكة ذلك، ولا يضير الإتيان بالمثال على سبيل الشرط والجزاء. فقوله جل وعلا ومن يقل منهم إني إله من دونه، من يقل، يقول هذا فعل الشرط، والجواب فذلك نجزيه جهنم. ولا يضير ذلك، والله جل وعلا يعلم أزلا أنه لن يقول منهم أحد ذلك أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على غرار هذا الشرط والجزاء: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لو سرقت، وهي محمية بإذن الله ومنزهة عن هذه الخصلة الذميمة، ولكن أراد صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة أنه لا هوادة ولا مجاملة في حدود الله جل وعلا لقريب دون بعيد. قال بعض المفسرين رحمهم الله في قوله ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، هذا في حق إبليس، لأنه كان مع الملائكة وإن لم يكن من جنسهم، كان معهم يعبد الله، وكان من أكثرهم عبادة، ولكن لما تمرد على الله وعصى ربه جل وعلا تكبرا وعنادا عن السجود لآدم عليه الصلاة والسلام طرده الله من رحمته، وجعل مآله ومآل من اتبعه من الجن والإنس النار. ومن يقل منهم إني إله من دونه، يعني من دون الله أو مع الله، فذلك القائل هذا القول نجزيه جهنم، نثيبه على هذا القول الذي صدر منه جهنم التي هي ثواب الظالمين. كذلك نجزي الظالمين، كل من اتصف بصفة الظلم العظيم مآله إلى جهنم والعياذ بالله. والشرك هو أظلم الظلم، كما قال الله جل وعلا عن لقمان أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كذلك نجزي الظالمين، أي المشركين الظالمين أنفسهم بصرف حق الله جل وعلا لغيره، أو الدعوة إلى عبادة غير الله جل وعلا، أو الرضا بذلك. وفي هذه الآيات الكريمة تنزيه الله جل وعلا عن اتخاذ الولد، وفيها بيان كرامة الملائكة عند الله جل وعلا ومنزلتهم، وفيها صفتهم في تذللهم وخضوعهم لله جل وعلا، وأنهم مع قيامهم بما كلفوا به من العبادة خائفون مشفقون من عذاب الله، وتوعد من ظلم نفسه بالشرك بالله كائنا من كان، كبيرا او صغيرا، جليلا او حقيرا، حتى وإن كان من الملائكة المقربين. وقد قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، إن حصل منك الشرك فسيحبط عملك كله ولا ينفعك ما قدمت من عمل صالح. فالشرك كما تقدم محبط للعمل وإن قل، والعياذ بالله. والله جل وعلا توعد الظالمين بجهنم، وأظلم الظلم وأظلم الظالمين هو من صرف حق الله جل وعلا لغيره، أو صرف شيئا من حق الله لغيره. فعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا النجاة من الشرك والكفر، وأن يستعيذ بالله من ذلك دائما وأبدا، وأن يفتش في عمله ويتحقق من صحة سيره إلى ربه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتضرع إلى الله جل وعلا في قوله الذي علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.